طيب إن شاء الله رب العالمين سنبدأ بإذن الله. نحن معنا إلى الآن يعني بعض الأسئلة التي وردت، فمن أراد أن يسأل فليضع السؤال بإذن الله تعالى هنا في القاعة، ومن أراد الأسئلة الخاصة فعليه إرسال الأسئلة الخاصة على اتصل بنا بإذن الله تعالى. نبدأ بمشيئة الله تعالى في السؤال الأول. ورد عبر اتصل بنا تقول أو يقول: جدتي تبلغ من العمر 80 سنة وتعاني من مرض جلدي مزمن، لذلك تستخدم مرهما أو مستحضر طبي تدهن به أو تدهن به جسمها بكامله، والماء يضرها كثيرا بشأن مواضع الوضوء وغسلها، بالإضافة إلى ذلك فهي تعاني من حساسية شديدة من التراب، هل تأثم إذا صلت على حالها من غير وضوء أو تيمم، أم لا بد من الوضوء ولو بالمسح الخفيف، مع الأخذ في الاعتبار المضرة التي ممكن تحصل لها بسبب ذلك؟ جزاكم الله خيرا. تقول أو يقول: جدتي تبلغ من العمر 80 سنة، تعاني من مرض جلدي مزمن، تستخدم مرهما أو مستحضر طبي تدهن به جسمها بكامله، والماء يضرها كثيرا بشأن مواضع الوضوء وغسلها، بالإضافة إلى ذلك فهي تعاني من حساسية شديدة من التراب، هل تأثم إذا صلت على حالها من غير وضوء أو تيمم، أم لابد من الوضوء ولو بالمسح الخفيف، مع الأخذ في الاعتبار المضرة التي ممكن تحصل لها بسبب ذلك؟ جزاكم الله خيرا، واللاقط لفضيلة الشيخ فليتفضل.
الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فبالنسبة لهذه المرأة فإنه كما جاء في السؤال أن الماء يضرها ضررا شديدا، إن كان الأمر على ما ورد في السؤال أن الماء يضرها ضررا شديدا، فيجوز لها والحالة هذه أن تتيمم، وإن ظلت تتيمم بقية عمرها. أما ما جاء من أن عندها حساسية شديدة من التراب، فالتراب هي لا يعني تتيمم به، إنما تضرب يديها في التراب ثم تنفخهما بعيدا عن النفس، يعني التراب الحساسية منه إذا كان الإنسان يستنشقه، لكن إذا كان لا يستنشقه فلا يضره. فهي تضرب كفيها بالتراب ثم تنفخ فيهما ثم تمسح وجهها وكفيها فقط، هذا هو التيمم، ولا بأس أن تظل تتيمم طالما أنها تتأذى بالماء، والله أعلم. فالله عز وجل رخص في التيمم طالما أن الإنسان مريض، فإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فرخصة التيمم باقية طالما أن الإنسان مريض وأنه يتضرر بالماء، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا ونفعنا والمسلمين بعلمكم. يقول الأخ السائل: سمعت رأيا بتكفير علماء الشيعة دون عوامهم، فما تعليق فضيلتكم على ذلك وبارك الله فيكم؟ يقول الأخ السائل: سمعت رأيا بتكفير علماء الشيعة دون عوامهم، فما تعليق فضيلتكم على ذلك وبارك الله فيكم؟
وفيكم بارك. القول بتكفير علماء الشيعة هذا يعني لا يطلق هكذا كل الشيعة، لأن الشيعة على درجات، فغلاة الشيعة ليسوا كالشيعة غير الغلاة، هناك الشيعة ليسوا غلاة في التشيع مثل الزيدية، وهؤلاء طائفة موجودون في اليمن، في اليمن الشمالي في صنعاء وما حولها، هم شيعة لكنهم زيدية، فهؤلاء ليسوا غلاة في التشيع. أما غلاة التشيع وهم مثل الاثنى عشرية الذين يعتقدون كفر الصحابة رضي الله عنهم إلا من قاتل مع علي رضي الله عنه، أو يعتقدون أن القرآن فيه نقص أو زيادة، هؤلاء كفار، كل من يعتقد هذا الاعتقاد كافر، سواء كان من العلماء أو غير العلماء. يعني كان الاعتقاد يخفى على العامة يكون التكفير لعلمائهم دون عوامهم، وإن كان الأمر واضحا كمسألة الطعن في القرآن، القول بأن القرآن فيه زيادة أو نقص ونحو ذلك، فهذا يعني كل من قال به سواء كان عالما أو غير عالم يكفر بذلك. والله نعم، الروافض إذا كان الروافض الرافضة علماؤهم كفار، نعم على ما ورد في السؤال، علماؤهم كفار والعوام يعني لا يكفرون حتى تقام عليهم الحجة التي يكفر مخالفها. والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، نفعنا والمسلمين بعلمكم. تقول الأخت السائلة: أخت تأخذ موانع للحمل موضعية وأصبحت حامل، فنصحها الأطباء بالتخلص من هذا الجنين لأن الوسيلة التي استخدمتها تسبب تشوهات في الأجنة، وأعطوها الأدوية اللازمة لإنزال الجنين وهي في الشهر الأول فهل تأثم لذلك؟ تقول الأخت السائلة: أخت تأخذ موانع للحمل موضعية وأصبحت حامل، فنصحها الأطباء بالتخلص من هذا الجنين لأن الوسيلة التي استخدمتها تسبب تشوهات في الأجنة، وأعطوها الأدوية اللازمة لإنزال الجنين وهي في شهرها الأول، فهل تأثم لذلك؟ وبارك الله فيكم.
وفيكم بارك. طالما أن الحملة لم يصل إلى ما ينفخ فيه الروح وهو عند تمام الأربعة أشهر 120 يوم، فإنها لا تأثم إن شاء الله تعالى. وطالما أن الأطباء قد نصحوها بإنزال الجنين وأنه قد غلب على ظنهم أنه ينزل مشوها، فيعني هذا هو الأولى، يعني الأولى ما فعلته طالما أن الأطباء نصحوها بأن الجنين إذا كمل وأنه يعني إذا تم حمله ووضعته أنه سيكون مشوها، ففي الحالة هذه يرخص لها في إنزال الجنين طالما أنه لم ينفخ فيه الروح. أما إذا نفخ فيه الروح فلا يجوز إنزاله سواء كان مشوها أو غير مشوه، لأنه يعتبر من قتل النفس التي حرم الله عز وجل. والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا ونفعنا والمسلمين بعلمكم. السؤال الذي بعده يقول الأخ السائل: هل يجوز استخراج شهادة خبرة من مدرسة خاصة علما بأني لم أعمل معهم لكني خبرة بالفعل في التدريس الخاص، وسيعطوني الشهادة من غير عمل عندهم وهم واثقون أني بالفعل خبرة، علما بأني بدون هذه الشهادة لا أستطيع الحصول على أي فرصة عمل إلا نادرا؟ السؤال مرة أخرى: هل يجوز استخراج شهادة خبرة من مدرسة خاصة مع العلم أني لم أعمل معهم لكن خبرة بالفعل في التدريس الخاص، وسيعطوني الشهادة من غير عمل عندهم وهم واثقون أني بالفعل خبرة في مجالي، علما بأني بدون هذه الشهادة لا أستطيع الحصول على أي فرصة عمل إلا نادرا، وبارك الله فيكم.
وفيكم بارك. هذه الشهادة تعتبر شهادة زور، لأنه طالما أنه لم يعمل عندهم هم يشهدون أنه قد عمل عندهم هذه المدة، فهذه شهادة زور، وهي غش وتزوير وخداع للجهة التي ستعمل معها. لا يجوز الإقدام على هذا الفعل. إذا كان يعني العمل الذي ستقدم عليه يطلب الخبرة وأنت تقول إن عندك الخبرة، فبين ذلك بالواقع. إذا كانت عندك المدة التي يطلبونها وأمكن أن يعني تختبر في هذه المدارس أو يكون لك من يشهد أنك تعمل فيها، أنك تعمل هذه المدة كلها ولو في مدرسة أخرى، لكن الظاهر لا يجوز أن يشهدوا لك بذلك لأنها شهادة زور. والله
بارك الله فيكم شيخنا ونفعنا والمسلمين بعلمكم. السؤال الذي بعده، تقول الأخت السائلة: بعض المراهم التي توضع بالفم لعلاج القرح والالتهابات بها مواد مثل الليدوكاين أو كافين يخدر تقريبا المنطقة على حد علمي، فهل وضعه في الفم وقد يؤدي لابتلاعه يعتبر مخدرا أو من الأشياء المخدرة المحرمة؟ تقول الأخت السائلة: بعض المراهم التي توضع بالفم لعلاج القرح والالتهابات بها مواد مثل الليدوكاين تخدر تقريبا المنطقة على حد علمي، فهل وضعه في الفم وقد يؤدي لابتلاعه يعتبر من الأشياء المخدرة المحرمة؟ وبارك الله فيكم.
وفيكم بارك. بالنسبة لمسألة المراهم أو الأشياء التي فيها يعني تخدير للألم أو للأعصاب أو نحو ذلك، ففي الغالب أنها من البنج، بنج موضعي، وقد فرق أهل العلم بين البنج وبين المخدر. المخدر شيء يذهب العقل وفيه نوع يعني متعة، لكن البنج يخدر يعني يذهب الأعصاب ويخدر الأعصاب وليس فيه متعة، لذلك الإنسان بيغيب عن الوعي فيه تماما في البنج. لكن المخدرات هي خمر، والخمر لا تذهب العقل تماما إنما تغيب بعض العقل، الإنسان يتكلم بكلام يهذي فيه، يكون سكران لكن يحس بالضرب ويحس ويتكلم بكلام يعني يفهم منه، لكن وتكون أجهزته تعمل ويتكلم، لكن الإنسان الذي يوضع له البين لا يتكلم ويغيب عن الوعي تماما. والله أعلم. فمثل هذه المراهم إن شاء الله جائزة. والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا ونفعنا والمسلمين بعلمكم. السؤال الذي بعده، يقول الأخ السائل: ما حكم من يهين كتاب النصارى بأي شكل من الأشكال على أنه كتاب محرف، أم لا يجوز لوجود بقية من الوحي فيه؟ بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا كل خير. يقول الأخ السائل: ما حكم من يهين كتاب النصارى بأي شكل من الأشكال على أنه كتاب محرف، أم لا يجوز لوجود بقية من الوحي فيه؟ بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا كل خير.
وفيكم بارك وجزاكم الله خيرا. فأما بالنسبة لإهانة الإنجيل أو التوراة، فكما ورد في السؤال إن فيهما يعني بقية من كلام الله عز وجل، فلا نستطيع أن نقطع بأن كل ما فيه محرف. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فلأننا إذا صدقناهم قد نصدق بما بدلوه وغيروه وحرفوه، وإذا كذبوه فقد يكون مما بقي من مما أنزل الله عز وجل. وقد أتي النبي صلى الله عليه وسلم بالتوراة فدعا بوسادة فوضعها عليه، فهذا يعني احترام من النبي صلى الله عليه وسلم للتوراة، ويجب علينا أن نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فلا يجوز إهانة التوراة ولا الإنجيل. وأيضا من باب آخر، وهو أن يعني إهانتها تحمل النصارى، تحمل اليهود والنصارى على أن يهينوا القرآن، فقد قال الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. يعني احنا لا نقابل جهلهم او لا نقابل يعني إساءة بعضهم بخطأ آخر منا إذا هم تعدوا الحدود، وبعضهم كما حدث من بعضهم إحراق القرآن أو تقطيع القرآن أو سب النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من يعني سوء أخلاقهم ومن ترديهم الخلقي، ويعني يكون لهم بدء الفجور وثناه، نحن يكون لنا لا يكون لنا مثل السوء، نكون يعني على أخلاق وعلى يعني حسن معاملة مع الأديان، الدين نفسه ما وإن كان فيه تحريف لكن لا نسيء إلى كتاب أنزل من عند الله عز وجل. وقد فرق الله سبحانه وتعالى بين أهل الكتاب وبين غيرهم من الكفار، مع أن الجميع كفار لكن الله عز وجل فرق في كثير من الأحكام بينهم وبين المشركين الذين ليس عندهم كتاب، وهذا لا شك يعني تقدير من الله سبحانه وتعالى للكتاب الذي بين أيديه. والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا ونفعنا والمسلمين بعلمكم. السؤال الذي بعده، تقول الأخت السائلة: هل هذه المعاملة في البيع التي تمت صحيحة أم لا؟ تقول: أسرة أرسلت لشراء بضاعة ما، فأرسل البائع لهم اثنتين، أخذوا واحدة ودفعوا ثمنها، والأخرى طلبوا منه شراءها على شهرين ثم يدفعون الثمن، أو على شهرين لدفع الثمن، فوافق، فما الحكم في حالة إذا زاد في السلعة أو لم يزد، وإن كانوا قد زادوا فيها عن الثمن النقدي، فإن كان محرم أو محرما فما حكم السلعة الآن، مع أنهم كانوا يشتبهون فيها؟ الأخت تقول: السؤال يختص بأنهم لما أرسلوا للشراء لم يكن الاتفاق على التقسيط، لكن بعدما أرسل إليهم الشيء طلبوا منه التقسيط. سؤال مرة أخرى، تقول الأخت السائلة: هل هذه المعاملة في البيع صحيحة؟ أسرة أرسلت لشراء بضاعة ما، فأرسل البائع لهم اثنتين، أخذوا واحدة ودفعوا ثمنها، والأخرى طلبوا منه شراءها على شهرين بدفع الثمن، فوافق، فما الحكم في حالة إذا زاد في السلعة أو لم يزد، وإن كانوا قد زادوا فيها عن الثمن النقدي، فإن كان محرما فما حكم السلعة الآن، مع أنهم كانوا يشتبهون فيها؟ السؤال يختص بأنهم لما أرسلوا للشراء لم يكن الاتفاق على التقسيط، لكن بعدما أرسل إليهم الشيء طلبوا منه التقسيط. وبارك الله فيكم.
وفيكم بارك. أما السلعة الأولى التي تمت بثمن نقدي وتسلم البائع ثمنها وهم تسلموا السلعة فهذا بيع صحيح لا شبهة فيه ولا شيء فيه. والسلعة الثانية طالما أنهم يعني قبل أن يتم البيع هو أتى بالسلعة ثم بعد ذلك حصلت المراجعة بينهما بين البائع والمشتري في ثمنها وفي كيفية سداد ثمنها ثم استقر الأمر بينهما على التسديد في هذه المدة وإن زاد هو فهذا بيع جديد في السلعة الثانية، عقد جديد في السلعة الثانية ويعني تم بتراض فلا بأس به إن شاء الله تعالى. فالزيادة في ثمن السلعة يعني هذا من حق المشتري ومن حق البائع، يعني هم أوردوا في السؤال فما يعني يسألون عن الحكم إذا لم يحصل زيادة في الثمن. إذا لم يحصل زيادة في الثمن فلا خلاف بين المسلمين جميعا في حل السلعة طالما أن البيع تم ولا زيادة في الثمن، ويعني بتأخير ثمن السلعة تأخير الثمن هذا لا شيء فيه، فقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة في شعير اشتراه من يهودي، درعه مرهونة عند يهودي في شعير اشتراه منه ورهن درعه لذلك. فالشراء السلع وتأجيل ثمنها هذا أمر وتأجيل ثمنها هذا أمر جائز إن شاء الله تعالى، حتى وإن كان فيه زيادة فهذا هو القول الراجح الذي عليه جماهير العلماء والذي تشهد له الأدلة الصحيحة إن شاء الله تعالى، والله أعلم.
تقول الأخت السائلة شيخنا معلقة على هذه المسألة، تقول لو حدثت زيادة لأنهم لا يذكرون قد مرت سنوات هل لا يستخدمونها أم لا؟ تقول لو حدثت زيادة لأنهم لا يذكرون قد مرت سنوات هل لا يستخدمونها؟
إذا حصلت زيادة أنا أجبت في السؤال في الإجابة التي ذكرت أنه حتى وإن حصل زيادة في الثمن فالبيع صحيح إن شاء الله تعالى على الذي قاله جماهير العلماء، أن البيع وإن حصلت زيادة في الثمن فالبيع صحيح إن شاء الله تعالى لأنه بيع، والله عز وجل قال وأحل الله البيع وحرم الربا، وهذا الذي عليه جماهير العلماء وهو الذي دلت عليه الأحاديث الصحيحة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا ونفعنا والمسلمين بعلمكم. تقول الأخت السائلة ما هي أقصر مدة الحيض بين طهرين علما بأني مريضة ولدي دورة طويلة وبمجرد ما أغتسل تأتي الدورة الثانية خلال 11 يوم من نهاية الدورة الأولى. تقول الأخت السائلة ما هي أقصر مدة للحيض بين طهرين علما بأني مريضة ولدي دورة طويلة وبمجرد ما أغتسل تأتي الدورة الثانية خلال 11 يوما من نهاية الدورة الأولى، وبارك الله فيكم.
وفيكم بارك. الصحيح أن الحيض ليس له مدة معينة، لا دليل على يعني مدة على تحديد مدة للحيض ولا للطهر، فطالما أن الدم الذي ينزل هو دم حيض والمرأة تعرف دم الحيض، إذا كان الدم دم حيض فلا تعتبر المدة ولا يلتفت إلى طولها أو قصرها، كذلك لا يلتفت إلى قصر مدة الطهر أو طولها. فالصحيح أن المعتبر هو الدم، نظر المرأة إلى الدم وإلى عادتها، إلى عادتها من ذلك وإلى صفة دم الحيض، فالمرأة يعني هي التي يوكل إليها تحديد الحيض. إن كان الدم ينزل بصورة مستمرة لا يقطع هو استحابة، وحكم الاستحابة معروف أن المرأة تترك الصلاة والصيام أيام الحيض، فإذا التي تحفظها كانت تحيض مثلا 10 أيام أو 7 أيام على ما هي عادتها، حين تنتهي مدة الحيض التي تعرفها قبل الاستحاضة فتصلي وتصوم وإن نزل الدم بعد انتهاء المدة. والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا ونفعنا والمسلمين بعلمكم. السؤال الذي بعده، تقول السائلة: لا يوجد في منطقتنا طبيبات مختصات لأمراض النساء، وأتابع عند طبيب مختص رجل، طلب مني أن أعمل العملية، فهل يجوز أن أراجع طبيبا رجلا آخر مختص لعله يعطيني علاجا بدلا من العملية، مع العلم أني مضطرة لذهاب لطبيب الرجل لعدم وجود طبيبات النساء؟ تقول الأخت السائلة: لا يوجد في منطقتنا طبيبات مختصات في أمراض النساء، وأتابع عند طبيب مختص رجل، طلب مني أن أعمل العملية، فهل يجوز لي أن أراجع طبيبا رجلا آخر مختصا لعله يعطيني علاجا بدلا من العملية، مع العلم أني مضطرة لذهابي لطبيب الرجل لعدم وجود طبيبات النساء؟ وبارك الله فيكم.
بالنسبة لهذه الأخت، فالمعلوم أن وسائل المواصلات تيسرت، يعني يعد الأمر شاقا أن تنتقل من منطقتها إلى منطقة أخرى. طبيبات النساء موجودات في أماكن متفرقة، فيعني إذا بحثت فإن شاء الله ستجد، فإن لم تجد، بحثت وبذلت وسعها ولم تجد، أو لم تجد طبيبة تثق فيها، يعني لا تجد طبيبة يعني عندها خبرة أو حالتها يعني تستدعي أن يعني نوعية معينة من الأطباء غير موجودة في النساء، كان الحال على هذا الوصف، فإن شاء الله يجوز لها، فهذا من الرخص عند هذه الحالة لك تكون المرأة فيها مريضة وفي حالة التداوي، لها أن تتداوى عند رجل، وذلك من الرخص إن شاء الله تعالى. ولا يعني فرق بين الطبيب الأول والطبيب الثاني، لأن كله رجل، لكن عليها أن تجتهد في البحث عن امرأة بدلا من الرجال، ونسأل الله عز وجل أن يعافينا إياها، ويعني تدعو الله عز وجل تلجأ إليه. والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا ونفعنا والمسلمين بعلمكم. تقول الأخت السائلة: أشتكي من تعب شديد بسبب مرضي، وكلما طلبت مني إحدى زميلاتي طلبا لكي أذهب معها إلى مكان، أقول لها أني متعبة وهي لا تعرف عن مرضي، وتتشاجر معي وتعتقد أني لا أريد مساعدتها أو ذهابي معها. لحظة غضب أدعو في وجهها مباشرة لا لكي تصدقني بهذا الدعاء: الله يعطيك حالتي حتى تشعري بما أعانيه وتعرفي إذا كنت أكذب عليك أم لا. عندما أقول لك أني متعبة، هل يجوز هذا الدعاء في لحظة الغضب؟ تقول الأخت السائلة: أشتكي من تعب شديد بسبب مرضي، كلما طلبت مني إحدى زميلاتي طلبا لكي أذهب معها إلى مكان، أقول لها أني متعبة وهي لا تعرف عن مرضي، وتتشاجر معي وتعتقد أني لا أريد مساعدتها، أو ذهابي معها في لحظة غضب أدعو في وجهها مباشرة لكي تصدقني بهذا الدعاء: الله يعطيك حالتي حتى تشعري بما أعانيه وتعرفي إذا كنت أكذب عليك أم لا عندما أقول لك أني متعبة. هل يجوز هذا الدعاء في لحظة الغضب؟
الله عز وجل يقول: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفى وأصلح فأجره على الله. فإذا كان إذا كانت الإساءة التي تسيء بها إليك تقابل هذا الدعاء فلك ذلك، لكن الإنسان لا يستطيع أن يقدر هل هذه مثل هذه أم لا. إذا كانت مجرد أنها تغضب فقط ولا تسبك ولا تتطاول عليك ولا تؤذيك بالكلام، فمجرد الغضب فقط لا يكون مساويا للدعاء عليها مثل هذا الدعاء. فالإنسان إن اقتص من أحد لنفسه لا يجوز له أن يتعدى في قصاصه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المستبان ما قال فعلى الباد منهما ما لم يعتد المظلوم. يعني أن المظلوم إذا اعتدى وتجاوز الحد أصبح ظالما بعد أن كان مظلوما. لذلك يعني الأحوط للإنسان والأسلم له أنه يعني لا يأخذ حقه في الدنيا ويترك ذلك إلى الله، والأفضل أن يعفو، هذا مقام أعلى. يعني لكن إذا أراد أن يقتص لنفسه فإنه ربما تجاوز الحد وظلم فيكون عليه بذلك حق لأخيه وظلم لأخيه فيصبح ظالما بعد أن كان مظلوما، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا ونفعنا والمسلمين بعلمكم. تقول الأخت السائلة: ما حكم الكذب في هذه الحالة؟ في العمل عندما يشتد علي المرض أبقى جالسة لا أتحرك من مكاني، ومن يسألني من زملائي الرجال في الشغل عن مرضي أكذب عليهم بأنه تعب في القولون وهو الحقيقة مرض آخر وأنا أصلا مريضة بالقولون، ولكن في تلك اللحظة الآلام بسبب مرض آخر، هل يعتبر كذبا؟ خصوصا يصرون على معرفة أسباب آلامي. تقول الأخت السائلة: في العمل عندما يشتد علي المرض أبقى جالسة لا أتحرك من مكاني، ومن يسألني من زملاء الرجال في العمل عن مرضي أكذب عليهم بأنه تعب في القولون وهو في الحقيقة مرض آخر وأنا أصلا مريضة بالقولون، ولكن في تلك اللحظة الآلام بسبب مرضي الآخر، هل يعتبر كذبا؟ خصوصا أنهم يصرون على معرفة سبب آلامي. وبارك الله فيكم.
وفيكم بارك. إذا كان الأمر يعني إذا كانت السائلة إذا سئلت لا تقول إن هذا التعب بسبب القولون، وإنما تقول أنا مريضة بالقولون، القولون بتعبني، كلام عام هكذا لا تحدد، وإنما تستخدم المعاريض فيفهم وهم يفهم السامع أن التعب الموجود حاليا بسبب القولون لا بأس، فهو من باب المعاريض، لكن لا تستخدم كلاما يكون صريحا في أن تعبها هو من القولون، ففي هذه الحالة يكون كذبا، فتستخدم المعاريض بدلا من الكذب. يعني كما ذكرت تقول أنا القولون بتعبني، قولون، وتتكلم عن القولون ولا تصرح بأن تعبها الموجود التي تعاني منه في هذه اللحظة بسببه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا ونفعنا والمسلمين بعلمكم. السؤال الذي بعده: تقول الأخت السائلة أو الأخ السائل: عندي أخ منغولي، أي عنده خلل في عدد الكروموسومات ولكنه يعي ما يفعل ويقول، فقط شكله وبطئه في الكلام يختلف عن الإنسان العادي، فهل يصنف من الذين رفع عنهم القلم؟ تقول أو يقول: هناك أخ منغولي، أي عنده خلل في عدد الكروموسومات، ولكنه يعي ما يفعل ويقول، فقط شكله وبطئه في الكلام يختلف عن الإنسان العادي، فهل يصنف من الذين رفع عنهم القلم؟ وبارك الله فيكم.
وفيكم بارك. إذا كان هذا الشخص يفهم التكليف، يفهم الكلام، يفهم النصوص، ويعرف الحلال والحرام، بلغ هذه الرتبة، ففي هذه الحالة يكون مكلفا ولا يكون داخلا في من رفع عنه القلم. أما إذا كان لا يدري ما الصلاة، لا يستطيع أن يتعلم الصلاة، وإذا تعلمها لا يستطيع أن يثبت فيها تأتيها واجس ويخرج من الصلاة هكذا رغم أنفه ولا يتحكم في نفسه، فمثل هذا يكون مرفوعا عنه القلم. والظاهر أن هذا النوع من الناس يقولون بهذه الوصف أنهم يعني لا يكونون في تمام الإدراك الذي يدخلهم في عداد المكلفين، وأنهم ممن رفع عنهم القلم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا ونفعنا والمسلمين بعلمكم. السؤال الذي بعده: فتاة ممن يطلق عليهم الأشقر أو الألبينو، تكون أو يكون لون الرموش فاتحا أو أبيضا مما تضطر لوضع الكحل وما شابه ذلك لتصل إلى اللون الطبيعي حتى لا تتعرض لسخرية، ولكنها منتقبة والحمد لله، ولضعف النظر لا تستطيع إخفاء كل العيون حيث ترتدي نظارة مع النقاب وتتعرض للسخرية كثيرا فتضطر لذلك، فهل هي متبرجة؟ هي تحاول قدر ما تستطيع إخفاء العيون حيث أنها لا تريد التزين ولا تريد تدليس أو التدليس بذلك على الخطاب، ولا تريد التبرج، وهي منتقبة لكن فقط لأجل السخرية. تقول الأخت السائلة: فتاة ممن يطلق عليهم الأشقر أو الألبينو، تكون لون الرموش باللون الفاتح أو الأبيض مما تضطر لوضع الكحل وما شابه ذلك لتصل إلى اللون الطبيعي حتى لا تتعرض لسخرية، هي منتقبة والحمد لله، لضعف النظر لا تستطيع إخفاء كل العيون حيث ترتدي نظارة مع النقاب تتعرض للسخرية كثيرا فتضطر لذلك، فهل هي بذلك متبرجة؟ هي تحاول قدر ما تستطيع إخفاء العيون ولا تريد التزين ولا تريد التدليس بذلك على الخطاب، وكذلك لا تريد التبرج، هي منتقبة لكن فقط لأجل السخرية. وبارك الله فيكم.
وفيكم بارك. طالما أن هذه السائلة منتقبة وأنها تحاول أن تخفي عينيها قدر استطاعتها، فلا شيء عليها من هذه الناحية. أما مسألة دهانها بشعر الحجبين فإن ذلك ليس من التبرج، وإنما هو من الصبغة السواد، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصبغ بالسواد، فقد قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي قحافة والد أبي بكر رضي الله عنهما: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. فالواجب تجنب السواد حين يعني حينما يصبغ الإنسان، فلو أنها صبغته بلون أصفر قاتم كالحناء مثلا أو نحوها، فلا بأس بذلك، يعني يكون أسود، يعني ليس أسود ولكن يعني لون الحناء، وإن كان يميل إلى السمرة فلا بأس بذلك، لا يكون، لكن لا يكون أسود خالصا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصبغة، عن أن يصبغ الإنسان باللون الأسود، وجنبوه السواد. وهو على كل حال ليس داخلا في مسألة أنه من التبرج كما يعني جاء في السؤال، وإنما هو من مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم في تجنيبه اللون الأسود، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا ونفعنا والمسلمين بعلمكم. السؤال الذي بعده يقول الأخ السائل: أنا المسلم الوحيد في الشركة التي أعمل فيها، يتطلب عملي أن أكون في رحلات عمل أو مناسبات مع زملاء في العمل، أحيانا يشربون الخمر وأنا موجود، هل أكون مذنبا بالبقاء معهم حتى وأنا لا أشرب ولا أفعل أي شيء يتعارض مع ديني؟ مع العلم إذا لم أشارك في هذه المناسبات فربما يؤثر هذا على بقائي في العمل. السؤال مرة أخرى يقول الأخ السائل: أنا المسلم الوحيد في الشركة التي أعمل فيها، يتطلب عملي أن أكون في رحلات عمل أو مناسبات مع زملاء في العمل، وأحيانا يشربون الخمر وأنا موجود، فهل أكون بذلك مذنبا إذا بقيت معهم حتى وأنا لا أشرب ولا أفعل أي شيء يتعارض مع ديني، علما بأني إذا لم أشارك في هذه المناسبات فربما يؤثر هذا على بقائي في العمل؟ وبارك الله فيكم.
وفيكم بارك. جلوس المسلم مع الذين يرتكبون معصية، والذين ينتهكون حرمات الله عز وجل، والذين يتكلمون بكلام يخالف الشرع، ويتكلمون بكلام فاحش أو أي نوع من المعصية، لا يجوز له أن يجالس هؤلاء. فالله عز وجل يقول: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثله. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر. مجرد الجلوس يعني لا يعني يعافيه، لا يعافيه من الإثم، ولا يخرجه من الإثم، ولا يبرئه منه أنه لا يشاركهم في شرب الخمر. ولكن جلوسه معهم داخل في النهي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر. يجلس مجرد الجلوس على المائدة وهي المجلس الذي يدار فيه الخمر وتشرب فيه الخمور، لا يجوز لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يفعله. فالجلوس نفسه محرم، وإن يعني كان ذلك سببا في فصلك من هذا العمل فليكن، ولتتوكل على الله عز وجل، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. أسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياك من كل سوء، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا ونفعنا والمسلمين بعلمكم. تقول الأخت السائلة: بارك الله فيكم أخت، ولله الحمد تابت إلى الله، لكنها تعاني مرضا نفسيا، ومع ذلك جاهدت وتعمل أعمال تطوعية وتدرس العلم الشرعي، لكنها تتعرض لمضايقات، لأن البعض يعرف نقاط ضعفها فيعتقدون أنه من باب الخير معاتبتها ودفعها إلى الأمام، لكنها تعاني من شدة الانتباه الكبير إليها تخشى وساوس الشياطين وتخشى من الرياء، خاصة أنها في أول يوم تلتحق فيه بالدرس الشرعي تعرضت لنوبة، لكن الآن النوبات اختفت وزاد حماسها ورغبتها زادت في تحصيل العلم الشرعي وحفظ القرآن الكريم، فكيف تتعامل مع الأخوات والأساتذة والمجتمع ككل رغم ماضيها وبارك الله فيه؟ تقول الأخت السائلة: أخت ولله الحمد تابت إلى الله، لكنها تعاني مرضا نفسيا، ومع ذلك جاهدت وتعمل أعمالا تطوعية وتدرس العلم الشرعي، لكنها تتعرض لمضايقات لأن البعض يعرف نقاط ضعفها فيعتقدون أنه من باب الخير معاتبتها ودفعها إلى الأمام، لكنها تعاني من شدة الانتباه الكبير إليها وتخشى وساوس الشياطين وتخشى من الرياء، خاصة أنها في أول يوم تلتحق بالدرس الشرعي تعرضت لنوبة، لكن الحمد لله الآن النوبات اختفت وزاد حماسها ورغبتها في تحصيل العلم الشرعي وحفظ القرآن الكريم، فكيف تتعامل مع الأخوات والأساتذة والمجتمع ككل رغم ماضيها وبارك الله فيكم؟
وفيكم بارك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: التوبة تجب ما قبلها. فهذه الأخت عليها أن تجتهد في طلب العلم الشرعي وفي تحصيله في حفظ القرآن ثم دراسته وحفظ السنة ودراستها وتعلم العلوم الشرعية على قدر استطاعته، وتجتهد في تعليم غيرها والدعوة إلى الله عز وجل ونصح المسلمين، وتنسى ما كان منها سابقا، وتنسى الضعف النفسي التي تقوله، فكل الناس فيهم ضعف، فلا تشك في نفسها، إن الشيطان هو الذي يريد أن يردها ولا يريد بها الخير، فتسد عليه الوساوس وتشغل نفسها بالذكر وتشغل نفسها بعمل الطاعات والاجتهاد قدر استطاعته، ولا تدع مجالا لوساوس الشيطان، ولا تلتفت إلى كلام الناس فيها، مهما تكلموا فكل بني آدم خطاء وكل الناس فيهم عيوب، لا تشك في نفسها، أهم شيء أنها لا تتشكك، وإن أخطأت فكل الناس يخطئون، لكن الذي يسوء الإنسان أن يصر على خطئه ويصر على ذنب ارتكبه، لكن إذا أخطأ أو وقع منه ذنب أو تقصير ثم تاب إلى الله عز وجل وراجع نفسه وأقبل على الله فلا يضره، فالله عز وجل يحب التوابين ويحب المتطهرين، فلتجتهد ولتقبل على الله ولا تبالي بالوساوس ولا تتألم لكلام أحد، وإن عاتبها أو تعدى عليها تحتسب ذلك عند الله عز وجل، ولتتوكل على الله وتوطن نفسها على تحمل كلام الناس، ولتتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تعرض للإهانات التي لا حصر لها من أناس لا خلاق لهم وكان يعرض عنهم امتثالا لأمر ربه عز وجل: وأعرض عن الجاهلين، فأعرض صلى الله عليه وسلم عن الجاهلين واستمر في الدعوة إلى الله عز وجل حتى أعز الله عز وجل به الدين. والإنسان لا يدري بمن يكون فتح الله عز وجل ونصر الله، والخير ينتصر على يد من وينتشر على يد من، فالإنسان لا يستقل نفسه ولا يحتقر نفسه في الخير، بل يكون عنده أمل في الله أن الله عز وجل يصلحه ويصلح به. نسأل الله عز وجل أن يصرف عنا وعنها وعن المسلمين السوء، وأن يستعملنا وإخواننا المسلمين في نصرة دينه وفي العمل بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيكم شيخنا ونفعنا والمسلمين بعلمكم. السؤال الذي بعده: تقول الأخت السائلة: هل يمكن أن نستعمل السواك أو معجون الأسنان أو المرطبات الجلدية أو الكريمات غير المعطرة أثناء الحج؟ السؤال يقول: هل يمكن أن نستعمل السواك أو معجون الأسنان أو المرطبات الجلدية أو الكريمات غير المعطرة أثناء الحج؟ وبارك الله فيكم.
بالنسبة لأيام الحج ليست كلها يكون الإنسان فيها محرما، لأن الإنسان يعني أيام الحج فيها أيام التشريق وهي من أيام الحج. يعني إذا كان الإنسان محرما، لا نقول في أيام الحج، إذا كان محرما عموما سواء كان في حج أو عمرة، فلا يجوز له أن يستعمل شيئا فيه طيب. إذا كان معجون الأسنان فيه طيب فلا يجوز استعماله، لكن السواك ليس فيه شيء. السواك سنة في كل الأوقات، لا يمنع في أي وقت من الأوقات، فهو سنة ومستحب في كل الأوقات سواء كان الإنسان صائما أو غير صائم. أو وكذلك لو كان المرهم أو أدوية أو أي شيء يعني الإنسان يستعملها في الإحرام وليس فيها طيب فلا بأس بها إن شاء الله تعالى.
بارك الله فيكم شيخنا ونفعنا والمسلمين بعلمكم. السؤال الذي بعده: ما الحكم فيما يفعله تجار الفواكه عند بيع فاكهة البطيخ فيما يسمونه البيع على السكين، وصورته أن يقومون أو أن يقوموا أمام المشتري بفتح البطيخة للتأكد من أنها طيبة أو حمراء اللون، وإلا لا يشتروها إن كانت غير ذلك؟ تقول الأخت السائلة: ما الحكم فيما يفعله تجار الفواكه عند بيع فاكهة البطيخ فيما يسمونه بالبيع على السكين، وصورته أن يقوموا أمام المشتري بفتح البطيخة للتأكد من أنها طيبة أو حمراء اللون، وإلا لا يشترونها إن كانت غير ذلك؟ وبارك الله فيكم.
وفيكم بارك. لا بأس بذلك طالما أنه بالتراضي، هذا شيء ليس فيه شيء، طالما أن المشتري والبائع تراضي على ذلك فهما على شرطهما. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتب محقت بركة بيعهما، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا ونفعنا والمسلمين بعلمكم. هناك ربما تعليق على السؤال الأخير، يقولون هناك يكون أو تكون زيادة في ثمن الكيلو تقريبا، السؤال متعلق ببيع الفاكهة، يقولون أنه تكون زيادة في ثمن الكيلو منها. نعم، يعني إذا تم فتح البطيخة يزاد في ثمنها.
لا بأس بذلك، لأن الثمن أيضا بالتراضي، طالما أنه أن البائع والمشتري تراضيا على أن الثمن يكون الكيلو بكذا، على أن يفتح له البطيخة وينظر فيها ويطمئن إلى حالها، ورضي البائع والمشتري بذلك، فلا بأس وإن كانت هناك زيادة في الثمن، لأن الزيادة في الثمن يعني هذه يعني راجع إلى البائع والمشتري، إذا كان يختار شيئا حسنا وأجود ما في السلعة ويختارها بشيء بثمن مرتفع لأجل جودتها فلا بأس بذلك، فالأمر يعني أفضل من أن يشتري السلعة وفيها جهالة. يعني مثلا البطيخة مثلا محتملة أن تكون بيضاء وأن تكون حمراء ويشتريها على الاحتمال، ففي هذا جهالة، لكن يعني الأمر يعني فيها يسير، لأن هذا أمر عرفت بالعادة تعرف يعني هذه الأمور، لكن يعني النظر فيها أقرب إلى الصواب من أن تكون مغلقة، والله أعلم. نعم صحيح.
بارك الله فيكم شيخنا ونفعنا والمسلمين بعلمكم. السؤال الذي بعده يقول الأخ السائل: هل في عبارة إلا رسول الله مخالفة؟ سمعنا أنها لا تجوز، وهل هناك بديل لها؟ يقول الأخ السائل: هل عبارة إلا رسول الله مخالفة؟ سمعنا أنها لا تجوز، وهل هناك بديل لها؟ وبارك الله فيكم.
وفيكم بارك. أنا لا يظهر لي في هذه العبارة شيء من المخالفة، لا يظهر لي فيها شيئا من المخالفة، أنها تقال على سبيل الاختصار. أصل الكلام كل شيء يمكن أن نسكت عنه، أو يعني يمكن ألا ندافع عنه، أو يعني نتهاون في أمره، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيعني حذف المستثنى منه هذا أمر معروف معهود في اللغة، واختصار الكلام واختصار العبارة في بعضها وحذف بعض العبارة بدلالة ما وجد منها هذا أمر معروف في اللغة. فلا أدري يعني ما وجه المخالفة فيها على من يعني عند من ينكر ذلك، ما لماذا يقول هذا؟ ما يظهر لي شيء فيها الله أعلم. يعني إذا كان يعني إلا الله ورسوله، يعني طب إلا الله ورسوله، المسألة يعني ليس معنى أن نقول إلا رسول الله أي أن إلا رسول الله، يعني لأن الأعداء ينالون من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يتطاولون على الله سبحانه وتعالى، لا يعني أننا نقدم الرسول صلى الله عليه وسلم على الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فالكلام لا يفهم منه ذلك، ولا يفهم منه أننا نقول إلا رسول الله أي فيها ترخيص أو تساهل في التطاول على سائر الأنبياء، لأن الكلام هو يعني متجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم الذي يعني يتعدى عليه هؤلاء البغاء، هؤلاء الظالمة، هؤلاء المتعدون، لا يتعدون إلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالكلام لا يظهر فيه شيء، والله أعلم.
بارك الله فيكم أخنا ونفعنا والمسلمين بعلمكم. السؤال الذي بعده يقول الأخ السائل: ما حكم الشرع في امرأة أو رجل يتسمى بالقرآن والسنة في المنتديات ويطلب دليلا من القرآن والسنة على تحريم التسمي للبشر بالقرآن والسنة؟ وهل يصح مناداته بأخي القرآن والسنة؟ وما حكم الشرع في التسمي بأسماء تبدأ بلفظ الجلالة مثل الله المستعان، الله أعلم، الله ربي، الله الكريم؟ وكذلك الحكم في الأسماء: القرآن طريقي، القرآن حياة القلوب، القرآن منهجي. وهل يجوز كذلك مناداتهم بأخي ثم يتبعونها بهذه الأسماء؟ أي مثلا يقول: أخي الله أعلم، أخي الله ربي، وما شابه ذلك. يقول الأخ السائل: ما حكم الشرع في امرأة أو رجل يتسمى بالقرآن والسنة في المنتديات ويطلب دليلا من القرآن والسنة على تحريم التسمي للبشر بالقرآن والسنة؟ وهل يصح أو هل تصح مناداته بأخي ثم يتبعها بالقرآن والسنة؟ وما حكم الشرع في التسمي بأسماء تبدأ بلفظ الجلالة مثل الله المستعان، الله أعلم، الله ربي، الله الكريم، ومثل القرآن طريقي، والقرآن حياة القلوب، والقرآن منهجي؟ وهل يجوز مناداتهم بأخي ثم يتبعونها بهذه الأسماء، أفيدونا وجزاكم الله تعالى كل خير وبارك الله فيكم.
فيكم بارك. أما التسمي بالقرآن أو التسمي بالسنة هذا لا يجوز قطعا، لأن القرآن كلام الله عز وجل، فكيف يتسمى به مخلوق؟ القرآن كلام الله ليس مخلوقا، فلا يجوز أن يتسمى به مخلوق، يكون يسمي إنسانا القرآن، يسميها القرآن، هذا يعني كلام باطل، ولا يجوز أبدا بأي حال من الأحوال أن نسمي مخلوقا القرآن، نصفه بوصف كلام الله عز وجل ونسميه باسم كلام الله عز وجل، هذا كلام فاحش وتسمية فاحشة وإثم عظيم وجرم في حق القرآن أن يتسمى باسم القرآن، وكذلك السنة لأنها كلام النبي صلى الله عليه وسلم ووحي، وقد قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وكذلك الإنسان يذم ويحمد، فإن ذممت تذم القرآن، وهذا لا يجوز بحال من الأحوال، هذا كفر إذا أسأت إليه أو ناديته، ويجوز لك أن تسيء إليه إذا أساء أو تذمه إذا كان فعل ما يستحق الذم، فإذا ذممته كنت ذاما للقرآن أو ذاما للسنة، وهذا كفر والعياذ بالله، فمثل هذه التسمية لا تجوز بحال من الأحوال، ولا يفعل ذلك إنسان يدري شيئا عن الشرع. أما يعني التسمية بالله المستعان أو الله أعلم، هذا شيء غريب، يعني أن يتسمى الإنسان بجملة اسمية بهذه الصورة، ويعني وفيها أيضا من تعريض اسم الله للإساءة، لأنه يبدأ به يصل إليه الإساءة أيضا في هذه الحالة، إذا كنت تنادي الله تناديه فتقول الله المستعان فتبدأ باسم الله في النداء وكأنك تنادي الله سبحانه وتعالى، فهذا الفعل فهذه التسمية أيضا لا تجوز، وكذلك القرآن طريقي أو القرآن حياة أو نحو ذلك لا يبدأ بشيء من ذلك، وهذا بخلاف ما تقول عبد الله، لأنك تبدأ بالعبودية فيكون النداء للعبد، فعكسها لا يجوز أبدا، لا يجوز أن يتسمى إنسان باسم يبدأ فيه باسم الله عز وجل والله أعلم. إذا كان التسمية بالفرقان هي تفترق، لأن الفرقان ليس نصا في اسم القرآن، يعني هي فيها فرق، وإن كان الأولى تركها، هناك فرق بين التسمية بالقرآن وبين التسمية بالفرقان، لأن الفرقان يعني ليس خاصا بالقرآن فقط، يستعمل في غير القرآن، فالله عز وجل قال تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، فالفرقان هنا ليس القرآن، فالفرقان ليس خاصا بالقرآن، فالتسمية به ليست كالتسمية بالقرآن، وإن كان الأولى يعني ترك هذه الأسماء والتسمية بأسماء يتأسى فيها بالصحابة رضي الله عنه وبالسلف رضي الله عنه والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا ونفعنا والمسلمين بعلمكم. السؤال الذي بعده، هل يجوز عرض فيديو تصويري عن الجنة والنار؟ في هذا الفيديو أمثال الرجال يتعذبون في النار، وكذلك هناك مناظر من النعيم. السؤال يقول، هل يجوز عرض فيديو تصويري عن الجنة والنار وفيه رجال يتعذبون في النار ومناظر من النار، وكذلك هناك مناظر تصور النعيم كالخضرة والبساتين وما شابه ذلك، مع العلم أن هذا الفيديو عبارة عن فيديو تصويري، وسيقوم العارض له بإخبار من يشاهدون بأن هذا فقط للتقريب وليس هذا يعني هو النار الحقيقي، هو تصوير النار الحقيقي أو تصوير الجنة تصويرا حقيقيا. وبارك الله فيكم.
وفيكم بارك. الجنة والنار الجنة والنار من أمور الغيب. قال الله عز وجل مادحا المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب، فلا يجوز أن نجعل الغيب حاضرا أو مشاهدا، فهذا لا يجوز، لا يجوز أن نصوره. والجنة والنار لا يمكن أبدا أن نصورهما، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الجنة: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، مجرد أن يخطر على قلب بشر لا ليس بوارد. فيعني لا يجوز أن نصور الجنة أو نصور النار، لأن في هذا تهوين بشأنهما. فالوصف الذي جاء في القرآن هو كافي وحده، ما تصويره ففيه تهوين لشأنهما، لا يجوز أبدا الإقدام على تصويرهما، إن ذلك تعد على هذه الأمور التي أخبر الله عز وجل عنها في كتابه، ويعني جعلها من علم الغيب، يجوز لنا أن نصيرها نحن واقعا مشاهدا، فنكون بذلك خالفنا هذا الأصل العظيم، وهي أنها من أمور الغيب وأنه لا يمكن الإحاطة بها، ويعني في تصويرها بذلك تقليل من شأنها. والله أعلم. فلا تخرجي على شأنين جنس.
بارك الله فيكم شيخنا ونفعنا والمسلمين بعلمكم. تقول الأخت السائلة معلقة على التصوير، تقول هي عرضته اليوم فهل هي آثمة؟ تقول الأخت الآن هي عرضت هذا التصوير اليوم فهل هي آثمة؟ وبارك الله فيكم.
الله عز وجل يقول: ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. فطالما أنها كانت لا تعلم هذا فإن شاء الله يعني نرجو أن يكون معفوا عنها، أن لا تؤاخذ بذلك، وعليها ألا تعود إليه، ألا تعود إلى هذا الفعل. وما هو
بارك الله فيكم شيخنا ونفعنا والمسلمين بعلمكم. تقول الأخت السائلة: ما هو حكم الصور والفيديوهات التي تعرض مع صور القرآن على القنوات الفضائية وتعبر عن مشاهد الآيات؟ تقول الأخت: ما هو حكم الصور والفيديوهات التي تعرض مع صور القرآن على القنوات الفضائية وتعبر عن مشاهد الآيات؟ وبارك الله فيكم.
بالنسبة لما يعرض في القنوات الفضائية من مشاهد مع آيات القرآن، الذي يعني رأيت شيئا منه هو يعني أنهم إذا جاء ذكر البحر يأتون بالبحر، إذا جاء ذكر الجبال يأتون بالجبال، كان بهذه الصورة فلا بأس به، لكن إذا تعدى إلى أمور الغيب فلا. ما كان في أمور الطبيعة وأمور الأرض ما يجري في المجرى للرسل عليه السلام في أو مع الناس وذكر الجبال وذكر كذا فيأتون بالمشاهد من على الأرض فلا بأس بذلك، إذا كان حكاية عن أمر وقع، وهذا الذي يظهر لي أنهم يعرضون ذلك. والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا ونفعنا والمسلمين بعلمكم. السؤال الذي بعده يقول الأخ السائل: ما رأيكم في من يحب شيخا حبا بالغا فيشاهد محاضراته ويستمع لها بكثرة ويكثر النظر إلى صوره ويحاكي طريقة لبسه ويضع صوره على حسابه في الفيسبوك في إشارة منه إلى إظهار مدى حبه لهذا الشيخ؟ ما رأي الشرع في هذا؟ أليس في ذلك مبالغة؟ لقد سألت أحد المشايخ من قبل فقال لي: لا بأس في ذلك. فما هي الضوابط في حب المشايخ وأين يقع حب المشايخ، حب المشايخ من حب النبي صلى الله عليه وسلم في قلب المرء؟ يقول الأخ السائل: ما رأيكم في من يحب شيخا حبا بالغا فيشاهد محاضراته ويستمع لها بكثرة ويكثر النظر إلى صوره ويحاكي طريقة لبسه ويضع صوره على حسابه في الفيسبوك في إشارة منه إلى إظهار مدى حبه لهذا الشيخ؟ ما حكم الشرع في هذا؟ أليس في ذلك مبالغة؟ لقد سألت أحد المشايخ من قبل فقال لي: لا بأس في ذلك. فما هي الضوابط في حب المشايخ؟ وأين يقع حب المشايخ من حب النبي صلى الله عليه وسلم في قلب المرء؟ وبارك الله فيكم.
وفيكم بارك. لا شك أن ما ذكر فيه مبالغة، ويعني فيه تجاوز للحد الشرعي. الغلو في المشايخ سبب لمخالفة الشرع، فكونه يقلد مشيته ويقلد لبسه ويقلد هيئته ويعظمه تعظيما شديدا ويكثر سماعه وقد لا يستمع غيره، لا يستمع إلا هو ولا يقبل من غيره ولا يعني يستحسن الكلام من غيره، وإن كان الكلام هو يقوله فيستحسنه ويسمعه من غيره فلا يستحسنه، يحب سماع صوته وتلذذ بسماع صوته، فقد غلا فيه غلوا شديدا. وهذا الغلو منهي عنه. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، غلو في الدين. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلو فيه وهو سيد البشر، قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. فلا أدري يعني كيف يقول إن هذا ليس من المبالغة، هذا مبالغة واضحة وبينة، إن بهذه الطريقة أنه يقلده في لبسه ومشيه ونحو ذلك، هذا يعني مبالغة شديدة. وكونه يتعلق به هذا التعلق يكون على حساب الشرع، لأنه لأن من بلغ هذه الصورة ومن بلغ هذه الحالة في التعلق بشيخ من المشايخ وإن كان رجلا صالحا، هذا لا يعني ليس فيه عيب، ليس فيه عيب على الشيخ نفسه، لكن العيب في هذا الشخص الذي يبالغ فيه، فعليه أن يراجع نفسه وأن يتقبل من الجميع وأن يستمع إلى الجميع ويستمع إلى من يستفيد منه، ويكون همه اتباع الشرع، يكون همه اتباع الشرع ولا يكون همه يعني أنه يتعلق بشخص بعينه ولا يقبل الحق إلا لهذا الشخص، فربما أخطأ هذا الشخص فلا يتقبل منه خطأ، وكل من يؤخذ من قوله ويترك كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى. وكيف يقارن بين شيخ من الشيوخ وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، الذي يبلغ محبته لشيخ من الشيوخ كمحبة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ضلال بعيد والعياذ بالله. فالذي يعرف بهذه المبالغة في خطر شديد، ويعرف الإنسان ذلك من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ومن حبه لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ومن حبه لفهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يتعلق بكلام شيخ أو شخص، أو يعني جاءه دليل وحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وخالفه هذا الشيخ فيتمسك بقول الشيخ وإن خالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا ضلال بعيد. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإخواننا لما يحب ويرضى.
بارك الله فيكم شيخنا ونفعنا والمسلمين بعلمكم. ننبه الإخوة أن إن شاء الله رب العالمين سيجيب فضيلة الشيخ على الأسئلة التي أمامه فقط، يعني بعد ذلك إن شاء الله لا يضع أحد أي سؤال، وإن شاء الله في المرة المقبلة من له أي سؤال فليتفضل بطرحه إن شاء الله. السؤال الذي عليه الذي بعده: ما حكم أن تأكل زوجة الأخ معه ومع زوجته على نفس المائدة، مع العلم أن زوجة الأخ هذه من أهل الكتاب، ما حكم أن تأكل زوجة الأخ معه ومع زوجته على نفس المائدة، مع العلم أن زوجة الأخ هذه من أهل الكتاب؟ وبارك الله فيكم.
لا يجوز هذا الصنيع. هو يعني هذا الأخ عليه أن يأكل وحده وأن يترك المرأتين تأكلان مع بعضهما البعض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. فقالوا: أرأيت الحمو يا رسول الله؟ قال: الحمو الموت، يعني يحذر من الحمو اللي هو قريب الزوج، يخاف منه ويحذر منه أشد من الحذر من الغريب، لأن المرأة أمام قريب زوجها تكون مطمئنة وربما ينكشف شيء من عورتها وهي غير منتبهة، فيعني أو الشيطان يقذف في قلوبهما شيئا. الشيطان يعني مترصد بالإنسان. نسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى.
بارك الله فيكم شيخنا ونفعنا والمسلمين بعلمكم. السؤال شيخنا، السؤال بخصوص التي تأكل مع أخيها وزوجته، يعني هي أخت تأكل مع أخيها وزوجة أخيها، لكن أخاها زوجته هذا من أهل الكتاب، فالسؤال هي تريد أن تسأل: هل يجوز لها أن تأكل مع أخيها في وجود زوجته التي هي من أهل الكتاب؟ يعني تأكل أمام زوجة أخيها التي هي من أهل الكتاب. وبارك الله فيكم.
وفيكم بارك. يجوز إن شاء الله، يجوز أن تأكل مع زوجة أخيها التي هي من أهل الكتاب، لأن الأكل ليس فيه كشف للعورة، يعني العورة التي تتحفظ فيها مع أهل الكتاب لا تصل إلى يعني القدر الذي يكون حين تجلس مع أخيها، فالأمر إن شاء الله يسير، لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى.
بارك الله فيكم شيخنا ونفعنا والمسلمين بعلمكم. السؤال الأخير، تقول الأخت السائلة: ما حكم ارتداء العدسات التجميلية داخل المنزل؟ ما حكم ارتداء العدسات التجميلية داخل المنزل؟ وبارك الله فيكم.
إذا كان ذلك داخل المنزل فقط فإن شاء الله ليس فيه شيء إن شاء الله، لأن هذا ليس تغييرا لخلق الله عز وجل، وإنما هو تزين للزوج في يعني وقت محدد وبعد ذلك تخلعها، فلا بأس به إن شاء الله تعالى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا ونفعنا والمسلمين بعلمكم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منكم هذه الأوقات، وأن يجعلها الله سبحانه وتعالى في ميزان حسناتكم، وأن ينفعنا الله سبحانه وتعالى وإياكم بها، وأن ينفع الله سبحانه وتعالى بكم الإسلام والمسلمين في كل مكان. بارك الله فيكم. وإلى هنا انتهت الأسئلة إن شاء الله رب العالمين. إلى هنا انتهت الأسئلة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في شيخنا فضيلة الشيخ أحمد أبو العينين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه خير الجزاء على ما يقدمه لنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يبارك له في كل ما لديه، وأن ينفع به الإسلام والمسلمين في كل مكان. وبمشيئة الله تعالى، بإذن الله تعالى، سيكون اللقاء المقبل، ربما لا يكون الأحد، فإن شاء الله رب العالمين سنرتب مع فضيلة الشيخ ونعلن عن ذلك بإذن الله تعالى إن شاء الله رب العالمين. عندما نرتب مع فضيلة الشيخ سنعلن عن الموعد المقبل في الأسبوع المقبل إن شاء الله. فتابعونا على المنتدى إن شاء الله وكذلك على الإيميلات الخاصة بالمعهد. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم وأن يتقبل منكم وأن يجزيكم خير الجزاء وأن يجعل كل هذه الأوقات في ميزان حسناتنا جميعا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.